عتم القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم القواعد الفقهية، شرح كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب للشيخ عبد الرحمن بن سعدي يرحمه الله. ضيف اللقاء فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل. تقديم
يعقوب بن موسى الحافظ.
تنفيذ عبد الكريم بن احمد المجحد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يتجدد اللقاء بكم احبتي المستمعين الكرام مع شرح كتاب تحفة اهل الطلب في تجريد اصول قواعد ابن رجب للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي. نرحب في مستهل هذا اللقاء كعادتنا بفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل، فحياكم الله فضيلة الشيخ.
حياكم الله وبارك الله فيكم.
حياكم الله فضيلة الشيخ. كنا قد ابتدأنا في الحلقة الماضية بالقاعدة 93.
نعم.
فهل رأيتم أحسن الله إليكم أن نبتدئ بحلقة أخرى؟
نعم.
القاعدة 93، قال المؤلف رحمه الله تعالى: من قبض منصوبا من غاصبه ولم يعلم أنه منصوب، فالمشهور بين الأصحاب أنه بمنزلة الغاصب في جواز تضمينه ما كان الغاصب يضمنه من عين أو منفعة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. كما تقدم معنا في الدرس السابق في هذه القاعدة، وهو من قبض منصوبا من غاصبه، تقدم معنا أنه بمنزلة الغاصب في جواز التضمين، وأن المغصوب له أن يضمن المغصوب الغاصب، وله أن يضمن القابض من الغاصب. كما تقدم ما كان الغاصب يضمنه من عين أو منفعة. وعلى هذا كما تقدم أنه إذا تلفت العين مثلا في اليد الثانية التي ليست يد الغاصب لكن يد القابضة من الغاصب، فإنه يضي له أن يأخذ الضمان، له أن يأخذ الضمان من اليد الأخرى. فلو تلفت السيارة مثلا، أو تلف الكتاب، أو تلف البساط، أو نحو ذلك وهو في اليد الأخرى التي لم تعلم بالغاصب، نقول له أن يضمنه، وله أن يأخذ المال منه، وكذلك له أن يأخذ ما فات من منفعة كما تقدم. هذا هو قول جمهور أهل العلم في هذه المسألة، وذلك أن المغصوب منه وجد ماله، ومن وجد عين ماله فهو حق به مهما كان، فله أن يأخذ ماله. ولا نقول مثلا إن اليد الأخرى يد محقة، نقول إن كانت يد محقة من جهة الأخذ الصورة ليس بآثم، لكنه في الحقيقة في باب التلف لا فرق بين العلم والجهل، يعني التلف لا فرق بين العلم والجهل. ولهذا لو أتلف مالا لإنسان يظن أنه ماله وأتلفه، فإن قرار ضمانه عليه. لو قال أنا ظننت هذا المال، ظننت أنه لي، ما علمت منه، نقول الحمد لله أنت لست بآثم، لأنك ما تعتبر معتدي، لأنك أتلفت شيئا تظن أنه ليس لك، هذا واضح. نعم. لكنك تضمنه، لأن الإتلاف يستوي فيه ولا يحتاج فيه إلى القصد. ولهذا يثبت الضمان في مال الصبي، ويثبت الضمان في مال المجنون، لأن هذا من باب خطاب الوضع ما يتعلق بالإتلاف والناس، وليس من باب خطاب التكليف الذي يشترط فيه القصد والعلم بالشيء. لا، من باب خطاب الوضع كما نعلم في الشرع لا يشترط في هذه الأشياء، ولا يشترط فيه القصد أو النية، بل يكفي فيه مجرد حصول الشيء أو وجود الشيء، والشارع رتب الأحكام على مثل. وهذا من مصالح، من أعظم مصالح الناس في مثل هذه الأمور. ولهذا انخفضت رتبته فيما يتعلق في أبواب العبادات، تجد أن هذه الأمور لا يشترط فيها النية، لا يشترط فيها النية. ولهذا لو أن الإنسان عنده مثلا ما يتعلق بهذه الأشياء التي نعم مثلا تدخل أمثلتها في خطاب الوضع، مثل مثلا رد المال مثلا المغصوب، مثلا إنسان عنده مثلا مال غصبه من إنسان،
نعم،
وأعطاه لإنسان يظنه لا يعلم أن صاحبه، أعطاه إنسان لأن ينفعه به،
أخذها هذا لأنه أخذ غصب. تبين أن الذي أخذه هو المغصوب. هل نقول هذا الرد لا يصح؟ نقول لا، نقول ينتهي لأنه أنت غاصب وبعد ثم أيضا وصل المال إلى صاحبه. بل ما هو أعلى من ذلك، لو أنك إنسان عنده أمانة أرجع وأعطاها لإنسان لكي يسلمها لآخر، فسلمها لصاحبه ولا يعلم، أو سلمها أهله، فإنه يكفي ولا يشترط النية في ذيانا. المقصود أن هذا يعني خارج عن البحث، والشأن كما تقدم
أفضل أحسن الله منه. وإن كان خارج عن البحث لكن خطاب الوضع الذي لا يتطلب النية في فعله، هذا المقصود، وعكس خطاب التكليف الذي يطلب فيه النية.
نعم، خطاب التكليف هي الخطابات الشرعية التي يعني مثل ما تقدم خطاب التكليف ما كلف الله به، ما كلف الله به العباد في العبادات. أما خطابات الوضع هي الخطابات الأخرى التي لا يشترط فيها الشيء، مثل ما تقدم التي مثل ما يتعلق مثلا ذكروا فيها أنواع، وذكروا فيها أنواع تبينها وذكرها عدة أنواع في الحقيقة موجودة مذكورة في كتب الأصول أنواع وتتبين منها. لكن الشأن فيها أن خطاب الوضع لعام لعموم الناس. ولذلك كما تقدم في باب الإتلاف، في باب الإتلاف مثلا يشمل الصغير والكبير والمجنون وما أشبه ذلك. إذا كما تقدم لنا ما كان الغاصب يضمنه من عين أو منفعة فيضمنه تضمنه اليد الأخرى، تضمنه اليد الأخرى. ولهذا مثلا كما تقدم قال من عين أو منفعة، يعني يضمن العين والمنفعة. فهذا الشيء المغصوب فيه أمران، فيه الإتلاف هذا العين يضمن، فيه المنفعة تضمن. لكن الآن عندنا مثلا عندنا اليد التي قبضت من الغاصب، اليد التي قبضت من الغاصب، حينما الإنسان قبض شيئا إنسان غاصب سيارة وباعها إلى إنسان اشتراها يظنها أنه منكم، ثم يستعملها مدة سنة، ثم ذلك تبين أنها مغصوبة، جاء المغصوب منه أخذ المال من الغاصب من اليد الأخرى، أخذ السيارة، أخذ قيمتها لنتالفة وأخذ أجرتها، أجرة مدة البقاء، أجرة عند الجمهور يلزمه ذلك. الآن من تلفة الآن اليد الأخرى هل ترجع على الغاصب ولا ما ترجع؟ نقول في الحقيقة في هذا الحال نقول الآن المشتري من الغاصب دخل على ماذا؟ دخل على أنه على أن المنفعة مضمونة له والعين عليكم العين. الآن لو تلفت العين الآن نقول عليك أيها المشتري، لأن تلفت في يدك ودخلت على أنك ضامن للعين، لكن المنفعة ملك لك أنت الآن. فلو أن مثلا المغصوب أخذ منه قيمة السيارة التالفة وأخذ منه أجرتها، نقول أجرتها في الحقيقة ملك له وليست ولا يضمن شيء هو يملكه الآن، ولا يضمن شيء. أما تلف السيارة تكون تالفة عليه، ولهذا نقول يلزم اليد الثانية ما دخلت على ضمانه، وهو ضمان العين دون ضمان المنفعة، ضمان العين دون ضمان المنفعة، عكس الإجارة كما سيأتينا. ولهذا الإنسان مثلا حينما يشتري الشيء ويتلف في هذه الحال يكون ضمان عليه. لكن الإجارة الآن لما رجعنا عليه، لما أن المغصوب منه أخذ منه إجارتها، وكيف تأخذ، يقول مثلا صاحب اليدان كيف تأخذ مني أجرتها وأنا مالك للعين وضمانها علي؟ الخراج بالضمان. ولهذا خراجها لي، ضمانها علي وخراجها لي، الآن بيده لنا، وضمانها على من؟ عليه هو، لأنه بالحقيقة الآن هو ليس هو أخذها على أنه ضامن لها. في هذه الحالة يقول ما يضمنه من عين أو منفعة، منفعة من عين أو منفعة. ولهذا لو دخل على ضمان العين والمنفعة فإنه لا يرجع على الغاصب، لا يرجع على الغاصب. مثلا لو أنه استعار عنده مثلا مكان، أعطاه الغاصب عينا سيارة، هذه السيارة أعطاه إياها على أنها إعارة، أنا عرفتك هذه السيارة، فتلفت في يد المستعير من الغاصب وهو لا يعلم. يقولون لو أن المغصوب من الآن رجع وجد سيارته في يد المشتري اللي هو المستعير وهي تالفة، يرجع في السيارة وهي أجرتها ويضمن الإنشاء. لا هو الآن لا، في هذه الحالة من يضمن؟ في هذه الحالة له أن يضمن الغاصب وله أن يضمن المستعير. لكن لو ضمن الغاصب رجع المستعير، وإن ضمن المستعير ما رجع الغاصب. يقولون المستعير في الحالة يرجع، قال لأن المستعير دخل على أن الضمان عليه في العين والمنفعة. قال لو تلفت العين الآن، لو تلفت العين المستعارة هذا من الغاصب فإن ضمانها عليه، ضمانها عليه، لأنه هم يقولون. وكذلك النفع أباحه إياه الغاصب، أباحه إياه على أنه المعير، ولا نقول مضمونا على الغاصب، ونقول لأنه أباحه إياه بلا مقابل، أباحه إياه بلا عوض ولا بلا مقابل. هذا هو قولهم من حقه في نظر، سيأتي إليه الإشارة في الآية الأخرى التي تبين هذا. نعم
أحسن الله. ثم إن كان القابض قد دخل على ضمان عين أو منفعة استقر ضمانها عليه ولم يرجع على الغاصب،
مثل ما تقدم، إذا كان قد دخل على ضمان عين أو منفعة، مثل ما تقدم، إذا كان ضمان عين وضمان عين أو منفعة استقر ضمانها عليه ولم يرجع على الغاصب، مثل ما تقدم مثلا معنا في مسألة العين المستعارة، قال إذا استعار، هم يقولون الآن العين المعارة إذا تلفت في يد المستعير على من يضمنها؟ المستعير، هم يقولون يد المستعير يد غامرة. لو إنسان استعار من كتاب واستعار من بساط أو جهاز أو سيارة أو إناء فتلفت في يده، يقولون يضمن المستعير. نعم طبعا الوالد فيها تفصيل سبق أن أشرنا إليه. كذلك يقولون حكم المستعير من الغاصب وهو لا يعلم، مستعير من الغاصب، فبما أنه دخل على أنه الضمان عليه من يد المستعير من يد من أعاره، كذلك أيضا الضمان عليه في يد من أعاره ممن هو غاصب. فإذا تلفت من عين المعارة مثلا في يد المستعير، يقولون أن قرار الضمان على المستعير، وعلى هذا يقول استقر ضمانه عليه ولم يرجع على الغاصب. وش يد الغاصب غير هذا؟ كان الغاصب فقيه، هذا مصيبة مشكلة، خاصة إذا كان يعلم الخلاف في المسألة هذه، وعلم مثلا غاصب مثلا سيارة، ممكن أنه إذا علم نصيبه ويعلم يطح أخذ السيارة هذه وقال يا فلان تبغى سيارة لك وعيب سيارة تستعيرها وتستفيد منها، قال نعم جاك الله خير، هذا يظن مالك السيارة، فيعطيه السيارة وعلم المحيط من الغاصب، فيعطيه السيارة ثم يأخذ هذا المستعير المسكين، ثم يقول ربما أن هذا الظالم يكون هذا يستعملها ويغر ويخدعه، فتتلف يد في يدها المستعير، ثم يقبض مثلا لصاحب المال يجد ماله في يد المستعير، ما يدله الآن يد المستعير، جاء المستعير السيارة تلفت مما تلفت الآن، رفع أمر الحاكم، مما رفعت قال الحاكم القاضي أنت يا مستعير تضمن السيارة وتضمن المال، قال أنا مستعير إنسان، قال لا هذا إنسان غاصب ظالم، قال طيب إنسان غاصب ظالم ضمنه، قالوا لا ما ضمنه، هذا إنسان أعارك وأنت دخلت على أن العين تضمنها أنت، يدك يد ضمان، وهذا غاية ما يتمنى. فلهذا نقول هذا في نظر في الحقيقة، وهذا يرجح ما تقدم من أن يد المستعير يد أمانة على الصحيح، يد أمانة. ولهذا قلنا إن الصحيح في الإعارة هو ما جاء في حديث صفوان بن أمية، وحديث يعلى بن أمية، صفوان بن أمية قال عارية مضمونة حديث يعلى قال عارية معدات حديثان، ولكن لا تعارض بين الحديثين، بل الحديثان منزلان على حالتين وعلى نعم صورتين. فإن كان المستعير شرط ضمانها على المستعير، قال أنا أعيرك سيارتي، أعيرك الكتاب، أعيرك هذه المتاع مثلا، بشرط أنه إذا تلف، يعني التلف المعتاد معروف، يعني تلف الاستعمال مو بتلف أنها أتلفها، ولو أتلفها ضمن بالإجماع، التلف غير الإتلاف، عندنا إتلاف وعندنا إتلاف، الإتلاف هذا يضمنه بلا خلاف، لكن التلف تلف تاتلف مثل كتاب يتلف بالاستعمال المعتاد، سيارة تلفت إطاراتها بحكم السير المعتاد. في هذه الحالة نقول إنه إن شرط الضمان قال ترك تضمن أي خراب فيها، تضمن أي شيء يقع في هذا الشيء الذي عرضته يضمن على الصحيح. ولهذا قالوا هل تضمن الأمانات بالتضمين؟ هم يقولون ما كان غير مضمون فلا يصح شرط الضمان فيه، والصحيح أنه يصح شرط الضمان، وهذا من تمام مصالح الناس. ربما إنسان وده يعير، يعني هو إنسان يعني يرغب في نفع إنسان، يقول هذا إنسان محتاج وأرغب أن يعير السيارة، أرغب أني أعيره مثلا كتابي، لكن إنسان مفرط أخشى أنه يفرط في كتابي، أخشى يتهاون، أخشى أن يتلف سيارتي، أخشى أن يتلف دابتي، أشرط عليه الضمان لمصلحتي ومصلحته. أنا أنفع مثلا استعمال السيارة وأحصل على الأجر إن شاء الله، وكذلك هو ينضبط استعماله، ينضبط استعماله للسيارة، ينضبط استعماله للجهاز، ينضبط استعماله للكتاب، فأشرط عليه. نقول لا بأس، النبي عليه الصلاة والسلام قال عارية مضمونة، صفوان لأنه كان لم يسلم، يعني في ابن أمية قال عارية مؤدات مضمونة، مؤدات ما المؤدات؟ يعني كانت موجودة، يعني يؤديها، وهي لا تؤدى إلا إذا كانت موجودة، يعني لكن كانت غير موجودة فلا. أما المضمون مضمون على كل حال. وعن هذا يظهر والله أعلم أن 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 هذه الصورة يرجع فيها على الغاصب، يرجع فيها الغاصب. ولهذا نص عندما تقدم أن المغصوب يأخذ ماله أين وجد، متى موجد، متى موجد ماله المغصوب يأخذ. ولو أن إنسان قال أنا اشتريت هذا الشيء، أنا استعرته، أول إنسان غصب كتاب ثم قال إنسان هذا كتاب جمعيك وهبه إياه، المغصوب شاف كتابه ثبت عنده، يقول لك أن تأخذ كتابك من هذا المغصوب له، أو من هذا الذي يعيد، أو من هذا الذي اشتراها، لأننا تبينا بطلان المبيع إن كان العقد، لأن الصحيح أن عقد البيع في المغصوب إن تمكن المالك منه وأدركه فهو باطل، لكن إن لم يدركه أو كان في إبطاله مضرة فهذا موضوع الخلاف، هل يبطل أو لا تبطل، لا تبطل. وإن كان الصحيح عند جمع العلم أن العقود، العقود التي تترتب على الأيدي الغاصبة تبنى على مسألة بيع الفضول، وأنه إن كان المصلحة إمضاء البيع للمغصوب أن يمضي البيع والمعوض عما غصب، وهذه مسائل ربما تأتي في بعض الصور، لأن مسائل مهمة تقع كثير ويقع فيها نزاع. لكن كما تقدم أن المغصوب إذا وجد ماله أو متاعه عند إنسان فإنه له أن يأخذه، له أن يأخذه، لو قال أنا اشتريته كله حيوجده. ولهذا حديث حسن عن سمرة أن من وجد متاعه عند إنسان فهو حق به، وفي رواية من سرق متاعه لإنسان هو حق منها وهو. وهذا الحديث إن أخذ أهل العلم قاطبة بما دل عليه، وقد ناجى بعض أئمة الدعوة وغلطوه في ذلك، واحد أئمة الدعوة الشيخ إسماعيل بن روح رحمه الله فتوى له من سبوع أحد فقهاء الأجلة رحمه الله عليه، لكن بين خطأه بعض أئمة الشيخ عبد البطين أبو بطين رحمه الله فقيه مجلس زمانه رحمه الله في مسائل وقعت في هذا الجنس، وهو أنه إسماعيل بن روح رحمه الله أفتى في من وجد ماله عند إنسان قد اشتراه، أو عند يعني وجد قد اشتراه، فإنه لا يأخذه إلا بما غرم المشتري، بما غرم. واستدل بعبارة تقي الدين رحمه الله أن من أنقذ مال إنسان من مهلكة أو من غرق فإنه يثبت له أجرة المثل، أو يثبت له ما دفع لمن؟ مثل لو أن إنسان مثلا وجد إنسان ظالم غاصب أخذ مال إنسان غصب أخذ إنسان أخذ مال إنسان 100,000 مثلا، وجاء هذا الإنسان المصلح وقال ونصح الغاصب قال وأبهنا قال خذ من 10,000 ودع 90,000 ريال خذ من هذا المال اتق الله ونصحه، الغاصب قال يعني 10,000 وأخذ وأعطى 90,000 أو ما قال إلا بالنص أخذ 50 وأرهن وأخذ هذا الإنسان 50,000 أنقذها من هذا الظالم من هذا الظالم. هل نقول لهذا الإنسان الذي أنقذ المال أنقذ نصفه؟ الحقيقة الأصل ما يجوز تصرف تصرف مال غير، لكنه الآن في 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 وقت يحتاج إلى إنقاذ مال أخيه المسلم. هل نقول لو الإنسان المعصوم قال لا مالي مثله ليش تصرف؟ ليش تتصرف؟ من قالك تتصرف فيه 50,000 سنة مالي؟ هل نقول هذا؟ نقول لا، هذا في الحقيقة محسن وما على المحسنين من سبيل. ولهذا لو أنه مثلا دفع الظالم مثلا بمال من ماله جاء إلى بيت إنسان وسيارة جديدة يكلفها يدي سيقها قال خذ 1,000 ريال خذ 1,000 ريال ودع سيارة فلان، نقول في الحقيقة إن هذا الإنسان دفع هذا المال يثبت له على على من دفع عنه ويجب له أجرة المثل إن كان له أجرة
أو يجب نعم السيارة يعني ثمنها أو الثمن الذي دفع
طبعا الدهن الذي قاده طبعا إذا كان الشيء يحتمل معنا، لكن أقول لو كانت السيارة مثلا 10,000 قال خذ 50,000 ودخل السيارة لكن مراد يعني الشيء الذي يكون فيه دفع عن أخيه المسلم.
نعم
فهي طبعا تقليد رحمه الله وأهل العلم لا يخالفون فيها سجل فيها على هذا، لكن الفتوى مساقها يعني سياقه وسباقه كما ما قبله وبعده يدل على أنه مسائل خاصة من قدم الغير، لكن من وجد ماله عند إنسان من وجد عين ماله عند إنسان قد سرق في يد إنسان أخذه من غاصب أخذه من سارق أخذه في هذه الحال فإنه كما تقدم له أن يأخذه له، وهذا محل اتفاق من أهل العلم. ثم الشخص الذي أخذ منه المال اليد التي اشترت المال مثلا اشترت المال ودفع يرجع على من؟ على الغاصب، يرجع على الغاصب، لكن صاحب المال إن أمكن أن يضمن الغاصب فهو أولى، خاصة إذا علم وغلب على ظنه أن هذه اليد الثانية قد لا تستطيع إنقاذ المال. فلو كان يعلم أن هذا اليد الأخرى لا تستطيع استرجاع حقها وهو يستطيع أن يستنقذه من المغصوب فالأظهر في هذه الحالة الواجب يدفع عنه وليأخذ من الغاصب ما دام أنه يمكن أن يأخذ، وإذا كانت هذه اليد لا تستطيع استنقاذ المال. أما إذا كان يمكن يرجع فله أن يضمن هذا ويضمن هذا، وهذا يرجع بقرار الغصب وما ثبت عليه على الذي أعطاه المال أو باعه المال وهو غاصب ولم يعلم.
نحمدكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم على هذا البيان الطيب المبارك. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن ضمنه المالك ما لم يدخل على ضمانه وإن لم يكن حصل له مما ضمنه نفع رجع به على الغاصب.
نعم، وإن ضمنه المالك ما لم يدخل على ضمانه، إن ضمنه المالك ما لم يدخل على ضمانه وإن لم يكن حصل مما ضمن نفع رجع به على الغاصب، رجع به على الغاصب يعني مثل ما تقدم لنا، وهذا سيأتي في الحقيقة بيانه في إشارة فيه إلى الأيدي المترتبة على الغاصب، سيأتي هذه الجملة في الحقيقة يأتي تفسيرها وضرب الأمثلة عليه، لكن مما يوضح المسألة إذا كان اليد القابضة من الغاصب دخلت على أن لا ضمان عليها في النفع، هذا أشرنا إليه يعني إن ضمنه ما لم يدخل على ضمانه، مثل ما تقدم في نفع المبيع اشترى هذا الشيء على أنه ينتفع به، اشترى هذا الشيء ومعلوم أن الإنسان إذا اشترى شيء ملكه وملك منفعته فهو لم يدخل على الضمان، لم يدخل على الضمان. في هذه الحالة نقول إذا ضمنه المغصوب منه النفع فإنه يرجع على من؟ على الغاصب. فلو أن مثلا مثل ما تقدم ضمن قيمة السيارة وأجرتها، ضمن قيمة الداب وأجرتها، تقدم معنا أنه في هذه الحال أن قيمة الدابة أو السيارة تستقر على المشتري لأنه دخل على الضمان، لكن انتفاعها الآن بها قيادة للسيارة انتزاع بها والذهاب لا ضمان عليه. مثلا اشترى بيت، اشترى بيت وكان اشترى من غاصب وسكنه مدة سنة، نقول في هذه الحالة تلف البيت مثلا، قيمة البيت تكون تلفت تحت يده ويده الضمان، لأنه دخل على أن ضمان البيت عليه، لكن الخراج بالضمان النفع له. فلو أن صاحب البيت مغصوب ضمنه أجرته البيت سنة، أخذ قيمة البيت وأجرته، أخذ قيمة السيارة وأجرتها، أخذ قيمة الدم وأجرتها، يرجع بالأجرة على من؟ على الغاصب، يرجع بالأجرة الغاصب. لماذا؟ لأنه دخل على أن لا ضمان عليه، لا ضمان عليه، فإن أخذ منه النفع رجع عليه، وإن كان أخذ منه التالف وأراد المغصوب أن يأخذ النفع يرجع بالنفع على الغاصب. المغصوب تارة يأخذ منه قيمة العين والمنفعة، تارة يأخذ من قيمة العين دون المنفعة، وتارة يأخذه من المغصوب منه. على هذه الأحوال في هذه الحالة الذي يستقر عليه هو ما دخل على ضمانه، وما لم يدخل على ضمانه فإنه لا يستقر به عليه ضمان. من ذلك مثلا أيضا لو أنه من ذلك مثلا من الصور التي أنا توضح وهو أنه دخل على أنه لا ضمان له، لا ضمان عليه في العين والمنفعة، في العين والمنفعة، يعني هذا الحقيقة. وإن ضمنها ما لم يدخل عنه، لأن قلت ما لم يدخل ضمانه يشمل ضمان العين يشمل ضمانه، تقدم معنا ضمان المنفعة وهو أنه يرجع لها الغاصب، لكن بعض الصور يرجع على الغاصب في ضمان العين والمنفعة. لو أن الغاصب مثلا أعطاه هذا المال هبة، أو أعطاه هذا المال قال ترى أمانة عندك، أمانة عندك، أو قال هذا المال صدقة عليك أو وقف عليك مثلا، هو يظن أخذ المال على أنه موهوب، أخذ المال على أنه مثلا أمانة، أخذ السيارة على أنها أمانة عنده وعلى أنه صدقة، يعني أنفقه، إذا أخذ على سبيل الصدقة أو على سبيل العطية أو سبيل الهبة، أخذ على سبيل الأمانة، لكنه تلف بلا تفريط. الآن المؤتمن هل عليه ضمان؟ ليس على المؤتمن ضمان، الأمين لا ضمان عليه كما نعلم، لا ضمان عليه. في هذه الحالة إذا تلفت العين، إذا تلفت العين الآن، جاءنا المغصوب ووجد العين في اليد الثانية الآن،
نعم،
وهي قد تلفت، وهذه اليد الآن التي قبضت، هل قبضت على دخلت على الضمان ولا على غير ضمان؟
على غير ضمان،
اللي هو يد الموهوب حينما وهبك هذا الإنسان الشيء،
نعم،
على أنه خلاص موهوب لك،
موهوب، نعم،
موهوب لك الهبة، أو أعطاك عن سبيل العطية سبيل الصدقة، أعطاك إيه قال أبيك تحفظ هذا الشيء، ثم تلف بلا تفريط منك، نقول بهذه الحالة لا ضمان عليك لا للعين ولا المنفعة. فالمغصوب الآن له أن يرجع، أخذ هذه العين وأخذ هذه العين منك مثلا، أو ضمنك إياها، ضمنك إياها، في هذه الحالة ترجع المغصوب وترجع على الغاصب، ترجع الغاصب وترجع، يرجع الغاصب. لماذا؟ لأننا مثل ما تقدم لا نضمنه شيئا دخل على أن لا ضمان عليه كما تقدم، والله أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل على هذا البيان الطيب المبارك، وأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجعله في ميزان حسناتكم وأن يوفقكم لكل خير.
آمين.
أحبة المستمعين الكرام، كنا وإياكم فيما مضى من الوقت مع شرح كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب تأليف العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح وأن يوفق الجميع لكل خير. وفي ختام هذا الملتقى العلمي المبارك، هذه تحية لكم من أخي وزميلي مهندس الصوت حمد العزاز. إلى الملتقى بكم بإذن الله تعالى في حلقة الأسبوع القادم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية القواعد الفقهية، شرح كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب للشيخ عبد الرحمن بن سعدي يرحمه الله. ضيف اللقاء فضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل. تقديم
يعقوب بن موسى الحافظ.
تنفيذ عبد الكريم ابن احمد المجحد.